هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، والاحتلال يواصل عمليات الهدم والتهجير في المدينة المقدسة. وسط إدانات فلسطينية لمحاولة اغتيال الشيخ خضر عدنان، المقاومة تؤكد أن انفلات السلاح في الضفة وراء الجريمة. والأسرى يشتبكون مع وحدات القمع في العديد من المعتقلات، والثلاثاء يوم نفير وغضب شعبي نصرة لقضيته. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، برفقة حاخامات قدموا شروحات على الهيكل المزعوم. ووثقت مؤسسات مقدسية اقتحام نحو 900 مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي. في القدس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مقدسيين في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وأسيرا محررا بالبلة القديمة. وقامت مخابرات الاحتلال باعتقال الناشط المقدسي خالد الزير أثناء تواجده في حي الشيخ جراح للتضامن مع أهالي الحي المهددين بتهجير القسري وعضو إقليم حركة فتف القدس موسى خلف، خلال تصدي لاقتحام عضو كنيسة الاحتلال إيتمار بن قفير لحي الشيخ جراح ومطالبته بمغادرة الحي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وسام كاشور من حارة السعدية بالقدس القديمة. نتابع في القدس أيضا، حيث أخطرت بلدية الاحتلال بهدم 4 منشآت تجارية في بلدة جبر المكبر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، كما اخترت بالاستيلاء على قطعة أرض بحجة المنفعة العامة. وقامت طواقم بلدية الاحتلال باقتحام بلدة جبل المكبر، واخترت بهدم 4 منشآت تجارية تعود لعائلة جعفرة بحجة البناء دون ترخيص والاستيلاء على قطعة أرض تملكها العائلة بحجة المنفعة العامة. وكانت بلدية الاحتلال في القدس أجبرت عائلة على هدم منزلها في بلدة بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة قصرا تحت تهديد الغرامات الباهظة. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن محاولة اغتيال الشيخ خضر عدنان أمس في نابلس جريمة تقف خلفها أجهزة الاحتلال. وخلال مؤتمر صحفي نظمته الحركة في مدينة غزة، أكد القيادي في الجهاد الشيخ خضر حبيب أن ما حدث في نابلس جريمة مكتملة الأركان تقف خلفها أجهزة أمن الاحتلال وأدنى بها. وأضاف الشيخ حبيب أن الشيخ عدنان رمز وقائد وطني كبير، مشيرا إلى أن حالة الفلتان الأمني الراهنة في الضفة هي حالة مفتعلة تغذيها سياسات أمنية مكشوفة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميل امتثال الأشقر.
هذه المحاولة صارت محاولة اغتيال.
إلى منازل ذوي الشهداء والأسرى في مدينة جنين تعددت زياراته الوطنية التي جرت عليه تحريضا من الاحتلال. القيادي والأسير المحرر الشيخ خضر عدنان الذي اشتهر بنشاطه المكثف دعما لعائلات الشهداء وإسنادا لقضية الأسرى، تعرض للرصاص الحي والمباشر على يد مجهولين عبروا من أمام منزل الشهيد أدهم الشيشاني في نابلس، حيث كان الشيخ عدنان في الصدارة ليجدد حديثه عن النضال في سبيل دحر الاحتلال من فلسطين والوحدة من أجل رص الصفوف الداخلية.
الرصاص الحي على ناس عزل هذا جبن، اللي عنده سلاح حي يقابل فيه الاحتلال ويقتل فيه اللي قتل الشيشان والدخيل والمبسلط ويحارب فيه اللي بحاربه فينا ويوجهوا مش وجهوا لصدر الفلسطيني والنحر الفلسطيني. من الذي يريد شق الصف الفلسطيني على دمي؟ لن يكون ذلك، سنبقى موحدين.
خضر عدنان المقاوم الذي ارتبط اسمه بالمقاومة ارتباطا وثيقا أمسك على باب شهيد وأبى أن يغادر نابلس وتمسك بالتكاتف الوطني والوعي، وقد خرج اليوم كذلك يواجه مساعي الكيان لاستبعاده من الساحة الفلسطينية عبر بث الفتنة في الصفوف الداخلية وإرساء الفلتان الأمني، فلتان يحمل المصلحة الأولى للاحتلال في هدم القادة ومنهم الشيخ عدنان أحد أبرز ممثلي الملفات الأساسية ضمن أهم قضايا العالمين العربي والإسلامي. صدرت التنديدات من كل مكان، فلا أحد يمكنه الاستفادة من المعركة الداخلية سوى الاحتلال، فيما سلاح المقاومة مترفع عن ذلك كما أكدت كتيبة جنين،
حيث قامت مجموعة ضالة ومجرمة بمحاولة قتله بعد إطلاق النار صوبه، إلا أن العناية الإلهية حالت دون حدود ذلك. إننا في مخيم جنين نستنكر هذا العمل الشنيع والخارج عن عرف أداة شعبنا المجاهد، وفي هذا المقام سنحتسب الأمن وجراحا عند الله.
ولم تكن مبررا لخصومه ولا ذنبا له دعواته الشديدة لقتال الاحتلال ووقف التعاون معه واتباع نهج الإضراب عن الطعام وتمجيد المقاومين والمناضلين والشهداء، فالشيخ العلم لم يرد أكثر من موقف مشابه للعملية التي نظمها أسرى حركة الجهاد وخرج فيها الزبيدي الفتحاوي من سجن جلبوع أن ينعكس على أرض جنين ونابلس ورام الله انعكاسا جليا يبيض فيه جبين الشعب الفلسطيني، الشعب الذي لم يترك في قضيته أي مكان للعملاء أو المتزعزعين.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الاحتلال اقتحمت قسم 4 في سجن مجدو ونفذت عملية قمع واعتدت على الأسرى. في غضون ذلك أكد نادي الأسير أن قوات القمع اقتحمت أيضا قسمي 3 و8 في سجن ريمون، وجرت حالة من الاشتباك المباشر بين الأسرى والسجانين. هذا وأكدت حركة الأسير أن الأسرى يسيرون نحو الإضراب المفتوح عن الطعام بسبب تعنت إدارة السجون في الاستجابة لمطالبهم. ودعت الحركة الأسيرة جماهير شعبنا للمشاركة في يوم النفير والغضب الشعبي بعد غد الثلاثاء في الوطن والشتات إسنادا ودعما لقضيتهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميل منذر ربايع.
من قلاع الحرية تخترق رسالة الأسرى جدران السجون التي تحولت لساحة مواجهة مفتوحة في ظل محاولات الاحتلال فرض إجراءات تضييقية خانقة على الأسرى. آخر انتهاكات إدارة السجون كانت محاولة تقليص ساعات خروج الأسرى إلى الساحات، وقد وجهت بالإضراب وإغلاق الأقسام وحل التنظيمات ضمن انتفاضة مستمرة في يومها 22، ولن تنتهي إلا بتحقيق مطالب الأسرى بوقف التغول الصهيوني عليهم وعلى منجزاتهم. ومع تعنت الاحتلال الصهيوني تسير الأوضاع نحو الإضراب المفتوح عن الطعام بمشاركة السجون والفصائل كافة دون استثناء، لكن ذلك يحتاج كما يرى الأسرى لوقفة جماهيرية بكل الأدوات الضاغطة على المحتل وتشكيل لجان طوارئ وإشعال الحراك في الشارع وعند نقاط التماس. ودعا الأسرى جماهير شعبنا للمشاركة يوم الثلاثاء القادم في يوم النفير والغضب الشعبي في الوطن وخارجه، حيث ستنطلق مسيرات الإسناد من مراكز المدن عند الساعة 11 صباحا باتجاه نقاط التماس في محافظات الوطن كافة.
وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة تقول الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل.
اليوم وفي البيان الأخير الذي صدر بالتحديد كان هناك تلويح بسياسة جديدة للأسرى يخوضونها، وهي سياسة الإضراب المفتوح والتي ستكون استكمال للخطوات التي يخوضها الأسرى منذ بداية العام الجاري تقريبا. كانت خطوات تدريجية بتسير بشكل سلس وهدوء، ولكن لمست الحركة الأسيرة أنه طريقة التعامل يجب أن تختلف قليلا مع إدارة مصلحات السجون، وطريقة الإرباك السابقة يجب أن تتحول لطريقة مواجهة أصعب وأكثر حدة من خلال الإضراب المفتوح، وهذا طبعا أمر خطير جدا. الحركة الأسيرة هي تربك إدارة مصلحة السجن من خلال خطواتها، والخطوة القادمة إذا يعني بالفعل تم البدء فيها هي ستربك كل يعني اعتبارات وكل تفكير إدارة مصلحة السجون، ويعني سيكون هناك طريقة تعامل مختلفة تماما. يعني حين يتم إضراب مفتوح داخل السجون، إضراب كبير عام داخل كل السجون يشمل كل التنظيمات، هذا أمر كبير بالنسبة لإدارة مصلحة السجون وستدفع ثمنه كثير. يعني سيكون هناك من ناحية الأمن داخل سجون الاحتلال، سيكون طبعا امتناع عن الفحص الأمني، امتناع عن الخطوات الأمنية المعروفة طبعا للحركة الأسيرة، سيتبعها خطوات. يعني كان هناك تلويح من الحركة الأسيرة أنه قد يكون خطوات مفاجئة، وبالتالي سيربك حسابات الإدارة ويتبعها في الزاوية. هذا الأمر بحاجة لدعم ومؤازرة حتى لا تطول هذه الفترة ولا يعني تكون أيام الإضراب طويلة ستثقل الحركة الأسيرة.
في ملف الأسرى أيضا يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 58 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع كانون 2 يناير الماضي المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. الزميلة ديما المصري والتقرير التالي.
الأسرى هم ليسوا فقط أبناء وطن مغيبين خلف القضبان، هم لا يزالون يناضلون رغم اعتقالهم طلبا للحرية، حرية بحة الأصوات الحرة التي يطلقها الشعب الفلسطيني دون مجيب لها.
مصلحة السجون وحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تنفرد بأبنائنا داخل سجون الاحتلال، الوضع صعب جدا، نحن لم نرى أبنائنا ولم نزرهم منذ 5 أعوام، ولا نستطيع أيضا إيصال الملابس والأغطية الشتوية، لا نعلم أي شيء عن أوضاعهم الصحية.
المعتقل أحد الأساليب الأكثر قسوة ضد الفلسطينيين. يعيش الأسير ظلمته ليلا ونهارا، يرفض الذل رغم سوء المعاملة من السجان الصهيوني، يضرب عن الطعام حتى النفس الأخير، وليس آخرهم الأسير ناصر أبو حميد.
أقول هي رسالة لكل أحرار العالم، الحد الأدنى أن يكون السجن ملائم لحياة السجين. نحن نتكفل بحريتهم، ولكن أقل القليل أن يتكفل العالم بسجن يلائم البشر. هذا ما نطلبه نحن كفلسطين، أما حريتهم فبأيدينا وسواعدنا سنحررهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
كل المحاولات والجهود المطالبة بحقوق الأسرى تضرب بعرض الحائط، فمن يملك القرار هو صاحب السلاح الذي يخشاه الاحتلال.
توجه السلطة الفلسطينية التي تتنكر لآلام وعذابات هؤلاء الأسرى والأسيرات، وتقف من الموقف الصامت تجاههم، وطالبها بأن تقوم بموقفها الجاد تجاه قضية هؤلاء الأسرى العادلة التي لا خلاف عليها.
الحركة الأسيرة تمر في أسوأ ظروفها وأخطر مراحلها، مما يزيد من حدة الخوف تجاه الأسرى في ظل الانشغال بالحرب العالمية.
اندلعت مواجهات بين الأهالي والناشطين وجنود الاحتلال على مدخل قرية اللبنة الشرقية جنوب نابلس، واعتدى الجنود على المشاركين في التظاهرة الرافضة للتضييق على أهالي البلدة والطلبة أثناء توجههم لمدارس، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين. عن تضييقات الاحتلال بحق أهالي وطلبة قرية اللبنة الشرقية يقول رئيس مجلس قروي اللبنة الشرقية يعقوب عويس:
ما يحدث في اللبنة الشرقية كباقي المناطق الاحتكاك الموجودة في الضفة الغربية، احنا في اللبنة الشرقية بنعاني اشد المعاناة من عنجهية المستوطنين اللي بيحميهم جيش الاحتلال في محاولة مصادرة مدارسنا واحتلالها وتسميتها باسماء يهودية. في الايام الماضية قامت قوات الاحتلال بجر طرق زراعية وطرق المدخل الجنوبي لقرية اللبنة الشرقية، تدمير البنية التحتية، وبعد هذا المستوطنين تجمهرون على مدخل القرية بإقامة صلاة تلمودية بالتزامن مع ذهاب طلابنا إلى المدرسة من أجل تعطيل العملية التعليمية. طبعا إحنا في هذه قرية اللبنة الشرقية بنرفض الخنوع والاستسلام لهذه الممارسات الاحتلالية، فقررنا تحدي هذه الغطرسة. كنا في تجمع وفعالية في مدخل القرية، طلبنا المستوطنين لهذا اليوم على أثر تم اشتباك مع قوات الاحتلال وتم إصابة أخت، بالإضافة إلى إصابتي وإصابة اثنين أيضا. كانت مواجهة من مناطق السفر وتم طرد المستوطنين وتم ذهاب الطلاب إلى المدرسة، ولكن كان هناك خطر شديد من وجود المستوطنين وجيش الاحتلال.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، والاحتلال يواصل عمليات الهدم والتهجير في المدينة المقدسة. وسط إدانات فلسطينية لمحاولة اغتيال الشيخ خضر عدنان، المقاومة تؤكد أن انفلات السلاح في الضفة وراء الجريمة. الأسرى يشتبكون مع وحدات القمع في العديد من المعتقلات، والثلاثاء يوم نفير وغضب شعبي نصرة لقضيتهم. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم فلسطين اليوم، والذي يحمل العنوان: الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين. سنكون معكم في فلسطين اليوم من خلال عدة فقرات، ونبدأها في البداية مع صراع البوتقة، ثم تليها ألف باء فلسطينية، ونختم لقاء فلسطين اليوم مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميل حيدر بهبهاني.
صراع البوتقة. مستمعين الكرام، أجرى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالب الأخير فيها من الكيان التدخل للوساطة الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا. كذلك أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في أن تعقد المفاوضات داخل الكيان وليس في دولة بيلاروسيا كما تريد روسيا، فيما امتنع مكتب بنت عن التصريح بالموافقة من عدمها على طلب الرئيس الأوكراني خلال المحادثة، واكتفى بالإعراب عن استعداد كيانه تقديم خدمات لأوكرانيا. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
لا تزال حالة التخبط والاضطراب تسيطر على قادة الكيان فيما يتعلق بموقفهم النهائي من الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. فبعد إدانة وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد للغزو الروسي وما أعقبها من استدعاء للسفير الصهيوني في روسيا لجلسة استيضاح، اكتفى باقي رؤساء الكيان بما في ذلك رئيس الحكومة نفتالي بنت في تصريحاتهم على دعم وتأييد أوكرانيا في حربها مع روسيا مع الامتناع عن إدانة وانتقاد الأخيرة. وفي السياق ذاته أجرى رئيس حكومة الكيان نفتالي بنت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يوم أمس الجمعة، طلب الأخير فيها من الكيان التدخل للوساطة الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا. كما أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في أن تعقد المفاوضات داخل الكيان الصهيوني وليس في دولة بيلاروس كما تريد روسيا، حيث إن بنت امتنع عن التصريح بالموافقة من عدمها على طلب الرئيس الأوكراني خلال المحادثة، واكتفى بالإعراب عن استعداد كيانه تقديم خدمات إنسانية لأوكرانيا. ربما يعتبر الكيان من أكثر الأطراف التي تعاني من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية في العالم، فهو يدرك المخاطر الأمنية والاقتصادية التي قد تترتب على وقوفه بجانب أحد طرفي النزاع. فإذا ما تبنى الموقف الأوروبي والغربي الذي ينتمي إليه واصطف إلى جانب أوكرانيا، فإن ذلك سيكلفه الكثير، بما في ذلك انهيار التنسيق الأمني والعسكري مع روسيا على الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه تقييد حرية الملاحة الجوية الحربية الصهيونية في أجواء الشرق الأوسط. وهذا ما يخشاه الكيان بشكل كبير، خوفا من تنامي قدرات قوى المقاومة في المنطقة، كما أن الكيان بحاجة روسيا في حربه ضد المشروع النووي الإيراني نظرا لعدم رضاه عن الدور الأمريكي في هذا الملف، علاوة على الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها في ظل اعتماد الاحتلال على روسيا في استيراد أكثر من نصف استهلاك القمح السنوي.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الأفندي، نستمع معا.
سيد عدنان، لماذا يبدو موقف الكيان حرجا وغير قادر على اتخاذ قرار حاسم وواضح فيما يرتبط بالأحداث الجارية في أوكرانيا؟
يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا تتخوف من عدة يعني أمور في حال كان هناك موقف واضح للكيان من الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة بأن روسيا يعني تتواجد على الحدود، يعني حدود الكيان، خاصة في طبعا في سوريا، وهذا يجعل دولة الاحتلال تتخوف من أنه في حال كان هناك موقف واضح من الغزو الروسي لأوكرانيا قد يعني يتسبب ذلك في منع يعني الطائرات الإسرائيلية من التحريك في الأجواء السورية أو حتى في بعض المناطق في الشرق الأوسط. لذلك كان موقف يعني الكيان يعني محايد ولم واضح، على الرغم من أن وزير يعني الخارجية الذي يعني وجه إدانة واضحة وصريحة في البداية لأعمال روسيا إضافة إلى ذلك هناك بعض المحللين الإسرائيليين ذكروا بأن يعني دولة الاحتلال تريد أن تحافظ على يعني الإسرائيليين أو الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية في روسيا وفي أوكرانيا وهم بأعداد كبيرة، إضافة إلى أن يعني دولة الاحتلال والكيان يريد أيضا أن يحافظ على اليهود الموجودين في يعني في هذه الدول في روسيا وفي أوكرانيا. لذلك كانت يعني إسرائيل معنية بالحفاظ على سلامة اليهود.
لكن سيد عدنان، رغم هذه التحفظات من جانب الكيان التي تم عليها صياغة الموقف مما يجري في أوكرانيا، إلا أن ذلك يبدو لم يرقى لروسيا. طبعا تابعنا تصريح وزارة الخارجية الروسية الذي أكد على عدم اعتراف روسيا بسيادة الكيان على الجولان. كيف سيتعامل الكيان مع هذا التحفظ؟
نعم، يعني روسيا في البداية ردت يعني على بيان إسرائيل، يعني وخاصة تصريح وزير يعني الخارجية لبيد على يعني البيان الدعم لأوكرانيا ضد الغزو الروسي. وبعد ذلك يعني قامت يعني الخارجية الروسية بإصدار يعني بيان ذكرت فيه بأن إسرائيل يعني تدين يعني خطط إسرائيل للبناء في مرتفعة الجولان. وأيضا يعني البيان الروسي قال بأنه يعني عبرت يعني روسيا عن قلقها من خطط يعني إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الجولان، وهذا يعني البيان كان واضح. حتى ذكرت بأن إسرائيل بذلك يعني تنتهك اتفاقية جنيف، وقالت إن روسيا أيضا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وقالت بأنها تعتبر جزء من سوريا. أي أن يعني الموقف الإسرائيلي الغير واضح أو يعني أو الحيادة فيما يتعلق في الغزو الروسي لأوكرانيا كان السبب الرئيسي هو البيان الروسي الذي رد على بيان إسرائيل، وهذا جعل الكيان يتخوف من أي يعني من أي توتر مع روسيا في حال كان هناك يعني موقف واضح لدولة الاحتلال من الغزو الروسي لأوكرانيا.
عدنان الأفندي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الأفندي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ومع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء حيدر بهبهاني، محسن ريماوي، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، ومع شكر الجزيل والموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عدنان الأفندي. أحييكم من جديد أعزائي الكرام في لقائكم من برنامج فلسطين اليوم، والذي يحمل عنوان الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ ما الذي تحمله تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي؟ ماذا عن توقيت هذه التصريحات؟ وهل هناك من تحول في الموقف الفرنسي حيال القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الإجماع الفلسطيني المندد بالتصريحات الفرنسية؟ وهل من سبل لمواجهة الموقف الفرنسي المستجد؟ أعزائي المستمعين، قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، وأن معاداة السامية غالبا تكون من عمل إسلاميين متطرفين على حد تعبيره، مضيفا أن بلاده مستمرة في محاربة معاداة السامية. هذه التصريحات التي تعتبر تخطيا لحقوق الشعب الفلسطيني وتزويرا للحقائق التاريخية واجهت إدانات فلسطينية شديدة اللهجة، إذ شددت حركة الجهاد الإسلامي على أنها تصريحات منافقة وباطلة تعبر عن تساوق مع التطرف الإرهابي الصهيوني. ومن ناحيتها أكدت حركة حماس على أن هذه التصريحات تحريض للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بدأ يظهر في المدة الأخيرة تراجع فرنسا عن موقفها المؤيد حل الدولتين بشكل بطيء وتدريجي، قبل أن يخرج رئيس الوزراء جان كاستكس ليقول صراحة إن القدس عاصمة للشعب اليهودي، مستبقا أي عتاب إسرائيلي محتمل عن الماضي، بالتأكيد على أنه كان دائما يقول ذلك حتى الوصول إلى هذا اليوم. هو الذي حفظ شيئا وغابت عنه أشياء متعلقة بثوابت الشعب الفلسطيني وبأدلة الجغرافيا، وهو يقف على منصة العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا المعروفة باسم منظمة كرايف التي توازي اللوب الصهيوني في باريس، يدس السم في التاريخ متهما من وصفهم بالإسلاميين المتطرفين بمعاداة السامية، وقد شرح نفسه للكيان جيدا عندما قال إن بلاده مستمرة في محاربتهم.
واضح أنه انتكاسي في الموقف الفرنسي الذي يتميز بعض التوازن والاعتدال فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أيضا هذا تنكر للتاريخ والوقائع التاريخية والديمغرافية والوطنية، أيضا هذا انحياز حقيقي ونهائي للاحتلال الإسرائيلي.
حضر كاستكس نيابة عن الرئيس الذي انشغل بقضية روسيا وأوكرانيا، وذهب يهدئ النفوس على طاولة بروكسل بينما نائبه يشعلها في الأراضي المحتلة. فتصريحات فرنسا قوبلت بغضب فلسطيني شديد، إذ أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحكومة الفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الكلام الزور الذي نطق به رئيسها، وأن تصريحاته منافقة وباطلة وتسوق يغذي التطرف والإرهاب الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما أكدت الحركة أنها مساس بأهم قضية للعرب والمسلمين، وأنه مهما بلغ مستوى النفاق والانحياز للعدو الصهيوني فلن يغير الحقائق بأن القدس عربية إسلامية وعاصمة أبدية لفلسطين، وهي حق خالص لشعبها، وأن وجود الاحتلال سيبقى طارئا على أرضها. مرة أخرى، لا المانح يملك ولا الآخذ يستحق، ومهما كانت حسابات فرنسا فإنها وصلت صراحة إلى نقطة الولاء والتلميع لمجرمي حرب أقر بذنوبهم في المحافل الدولية وشهدت عليها وقائع استشهاد واعتقال وتنكيل، وبات من الضروري تذكير فرنسا بعزم الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية بالضفة وإدانة الأمم المتحدة لاحتلال على عدوانه الأخير على غزة وبمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي رفضت وترفض الاعتداء على الشعب والقدس والمقدسات.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ما الذي تحمله تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي؟ ماذا عن توقيت هذه التصريحات؟ وهل هناك من تحول في الموقف الفرنسي حيال القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الإجماع الفلسطيني المندد بالتصريحات الفرنسية؟ وهل من سبل لمواجهة الموقف الفرنسي المستجد؟ أما أعزائي الكرام، وعن مستجدات الموقف الفرنسي حيال حقوق الشعب الفلسطيني على أرضية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن عبدو. بداية السلام عليكم أستاذ حسن عبدو، أهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا أستاذ حسن، يعني تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن من خلالها أن القدس عاصمة للشعب اليهودي حسب تعبيره، كيف يمكن تناول هذه التصريحات؟ وهل من موقف جديد لفرنسا بهذا الصدد؟
هذه التصريحات مرفوضة، ولكن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي سلعة الغرب وأداته في المنطقة، هو من أوجدها ودعمها. إسرائيل نشأت بالسلاح الفرنسي وبعد ذلك دعمت من أطراف غربية أخرى ومن ثم تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فرنسا ليست دولة بريئة فيما يتعلق بمظلومية الشعب الفلسطيني. هي دولة جاءت على الحق الفلسطيني ودعمت الاحتلال، وهي دولة أيضا كانت محتلة لدول عربية ومارست الاستعمار الاستيطاني في الجزائر. لذلك هؤلاء الاستعماريين دائما يخرج منهم مثل هذه المواقف التي تنسجم مع عقيدتهم الاستعمارية والاستخفاف بالشعوب الأخرى وقضاياهم. لذلك هذا الموقف الفرنسي هو موقف مدان ومرفوض، وستبقى القدس عاصمة لفلسطين وللعرب وللمسلمين جميعا.
نعم. طيب ما الذي يعنيه اتخاذ رئيس الوزراء الفرنسي لهكذا موقف في هذا الوقت بالذات؟
نحن نرى بأن هناك كثير من الدول التي تحاول أن تظهر مزيد من الدعم لدولة الاحتلال في هذه المرحلة.
نعم.
على سبيل المثال الدولة بريطانيا، انجلترا ايضا وضعت حركة حماس على قائمة الارهاب قبل فترة بسيطة. هذه المواقف المعادية ايضا من فرنسا، المواقف المعادية من الولايات المتحدة الامريكية، ربما ناجم ذلك عن تضييق الفجوة التكنولوجية بين دولة الاحتلال ومحور المقاومة، وان اليوم هناك مخاطر جدية وحالة من الضعف تصيب دولة الاحتلال فيما محيطها ينمو ويكبر ولديه مشروع قوة يتعاظم يوما أو بعد يوم. لذلك هذه التصريحات هي لدعم دولة الاحتلال في ظل التراجع الأمريكي وفي ظل هذا التنامي للقوة في محيط دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا تقدير أعتقد أنه صائب، لأن الاحتلال وما نقرأ من صحف الاحتلال ومتابعة ما يجري داخل أروقة المعاهد العلمية والبحثية والاستراتيجية الإسرائيلية تتحدث عن مخاطر كبيرة اليوم في تحيط بدولة الاحتلال، وخاصة أن منطقة التدخل الغربي لم يعد كما في الماضي. اليوم هم لا يستطيع ألغوا نظرية التدخل أو استراتيجية التدخل، وبالتالي تشعر إسرائيل بأنها اليوم هي في حالة ضعف، لأن الهيمنة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية هيمنة واحدة، وتراجع الهيمنة الإسرائيلية الأمريكية وتراجعها في الإقليم إقليم الشرق الأوسط، هذا التراجع في المنطقة هو أيضا يقلق دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن هنا تأتي هذه التصريحات.
طيب بموازاة تصريحات رئيس الوزراء، الداخلية الفرنسية تتخذ قرارا بحل جمعيات وهيئات مساندة للقضية الفلسطينية في فرنسا، بتقديركم هل هناك توجه عام على مستوى السياسة الفرنسية إزاء القضية الفلسطينية مثلا؟
نعم، الموقف الفرنسي ليس موقفا محايدا فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، هو موقف كما قلت منذ البداية كان لصالح دولة الاحتلال، وهو ساعد في نشأة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما زال يدفع بأهمية وجود ويطالب بأهمية وجود دولة الاحتلال باعتبار تشكل خطوة متقدمة في المشرق أو موقع متقدم للقوى الغربية في المنطقة، وبالتالي هذا رأس الجسر في المنطقة إسرائيل ينظر إليها بأنها رأس جسر للقوى الغربية لإطلاق السيطرة والهيمنة على المنطقة كلها، وبالتالي نرى هذا الدعم المبالغ فيه في هذه الفترة ومحاولة الوقوف ضد أي دعم للفلسطينيين، وحتى المعادي للإسلام. هناك كثير من الموقف المعادي حتى للدين الإسلامي في فرنسا.
طيب هل تخلت فرنسا عن فكرة حل الدولتين؟
نعم بالتأكيد حل الدولتين هو عنوان فضفاض لا يعمل به، لا يوجد أي نية للاعتراف بالحيف الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني، لا يوجد أي نية أو اعتراف بإعطاء الفلسطينيين دولة. ومن المؤسف أن ذلك يأتي في ظل التطبيع العربي ويمينية دولة الاحتلال الإسرائيلي المتنامية. كل ذلك يظهر بأن حل الدولتين هو فقط لضر الماء بالعيون منذ البداية وليست الآن فقط. إسرائيل تريد كامل فلسطين بوصفها إسرائيل التوراتية، وهي ترى في هذه المرحلة بأنها مرحلة توسع استعماري، وأن التطبيع العربي والإنهيار العربي في المنطقة يشكل بيئة مواتية لاستكمال مشروعها على كامل فلسطين. ومن هنا لا مكان اليوم في الواقع ولا مكان فيما يتعلق بما يجري في مسألة حل الدولتين. هذا المفهوم اليوم غادرنا، وإسرائيل تريد كل شيء وتعيدنا إلى مربع الغاء الوجودي للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف به.
سؤال أخير وباختصار لو سمحتم أستاذ حسن، إجماع فلسطيني على إدانة تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، عمليا هل من سبل لترجمة هذا الإجماع على الأرض في مواجهة التوجه الفرنسي الجديد على مستوى مسار القضية الفلسطينية؟
السؤال لو تكرمت،
هل من سبل لترجمة هذا الإجماع على الأرض في مواجهة التوجه الفرنسي الجديد على مستوى مسار القضية الفلسطينية؟
السلطة الفلسطينية حتى بما فهمت من سؤالك لما أسمعه بالكامل، والسلطة الفلسطينية هي عاجزة اليوم وهي معدولة على الصعيد الدولي والإقليمي. لا أحد يزور الرئيس أبو مازن في رام الله، ولا أحد من الغربيين وغيرهم اليوم للسلطة الفلسطينية. هي اليوم الثاني والسياسي ذلك المرحلة. القوى الشعبية اليوم تختلف عن النظام الرسمي، هي اليوم لديها مشروع قوة وإن شاء الله منتصرة على هذا الاحتلال، وكل المؤشرات تقول ذلك في المستقبل إن شاء الله.
جميل جدا. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن عبدو، شكر لكم الحضور وهذه الإيضاحات القيمة. حتى الملتقى، السلام عليكم.
الشعب وبكره المرمارة.
أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي، وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه، ويرشف دمعي حين يجري كبلسمي. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم.
نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وأديب فلسطيني حاول في أعماله أن يتابع الهم الفلسطيني ورصد من خلال أعماله الأخيرة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين بلغة شعرية حديثة، كما وقدم من خلال قصائده تحديثات داخل العمود العربي محافظا قدر الإمكان على شروط القصيدة الكلاسيكية. شاعرنا هو خضر جحجوح. مستمعين الأفاضل، ولد شاعرنا خضر جحجوح عام 1967 في مدينة غزة، حيث نزحت عائلته عام النكبة من مدينة الأصلية عسقلان، ونشط بشكل واضح في الجانب الأكاديمي، حيث حصل على شهادة الماجستير في النقد الأدبي من جامعة عين شمس عام 2002 بتقدير ممتاز، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في التخصص ذاته وبذات التقدير من جامعة الجنان في طرابلس بلبنان. شغل شاعرنا خضر جحجوح مناصب أكاديمية عدة، حيث عمل في بداياته مدرسا لمادة اللغة العربية في مدارس وجامعات غزة، ومحاضرا في جامعة فلسطين، ويعمل حاليا محاضرا في الجامعة الإسلامية بغزة. لشاعرنا وأديبنا خضر جحجوح العديد من المساهمات الأدبية والنقدية، منها بحثه حول البناءات الفنية في الشعر العربي والبناء التوقيعي في الشعر الفلسطيني المعاصر. أما إنجازاته الشعرية أعزائنا الكرام فهي كثيرة، باكورتها كانت عام 1997 حيث أصدر ديوان صهيل الروح، وتبعه نقوش على قذيفة فوسفورية، وأيضا للأقصى أنزف شغفي. نتعرف أكثر مستمعينا مستمعاتنا على شاعرنا خضر جحجوح من خلال كتاباته، فاخترنا لحضراتكم مختارات من قصيدته تحت عنوان زهرة دمي في وحشة الصحراء، فيقول فيها: أفي وحشة الصحراء تركض يا دمي وتنساب عطرا من عيوني ومن فمي، ليخضر نخلي في المدى بأنينه ويرشف دمعي حين يشري كبلسمي، كأني قتيل لا أحبة حوله يوارون جثمان الذبيح المتيمي. هذه جراحي صاهلات دموعها غمام شتاء في تلألؤ أنجمي. غريب بأرض تحتسيني جراحها كما تحتسي الذكرى دموع المخيم، طريد تسيل النائبات بمقلتي لهيبا تلظى في أتون تضرمي، أذوب فلفح الوجد يسهر مهجتي وقلبي تلوى في جراح تألمي، شغوفا ينادي أين مني أحبتي بهذه الصحارى بين حزن ومأتمي، وفي خافقي مليون صوت وطلقة وحقل من الألغام لما يهدمي. فيا رحلة الصحراء هزي مواجعي ولمي نثاري من مواقد مجثمي، ذبحت هذا يا بلادي ممزق غزالي الجريح المستحث ترنمي، يدور حزينا في مرابع رحلتي وينزف مسكا كلما قيل أقدمي. برتني الليالي في أتون عذابها وقالت تقهقر لا تروى وأحجمي. هون فما عادت دماء جراحنا دماء ولا أضحت مرارة علقمي. ففي أي مغنى بعد تربك أحتمي؟ وفي أي صدر بعد صدرك أرتمي؟ ومن أي ماء بعد مائك أرتوي فراتا وعين القدس تنزف في فمي؟ أحبك لكن الفؤاد ممسق فضمي جراحي واغفري لي تلعثمي. فأني ذبيح أحتمي بحشاشتي وصوتي توارى تحت سقف مهدمي.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها حياة الشاعر خضر جحجوح ونموذجا من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى هذه الفقرة.
فلسطين الأرض والذاكرة
النهر. النهر قرية فلسطينية من قرى قضاي ياكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 14 كيلومترا وترتفع حوالي 65 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية النهر حوالي 5261 دونما. تحيط بها أراضي قرى التل، أم الفرج، الشيخ داود، الغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية النهر عام 1931 522 نسمة، وفي العام 1945 بلغ عدد سكانها 610 نسمات. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 احتلت العصابة الصهيونية قرية النهر وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 708 نسمات. وأقاموا على أراضيها الزراعية عام 1949 مستوطنة بن عمي التي سميت باسم بن عمي بختر قائد عصابة الهجناه الذي قتل في اشتباك مع الثوار الفلسطينيين قرب مدينة نهاريا في آذار مارس عام 1948. كما أقاموا إلى جانب مستوطنة بن عمي مستوطنة أطلقت عليها اسم كابري. بلغ عدد لاجئي قرية النهر عام 1998 4345 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعي الكرام، تتبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيها الشهداء. بهذا نصل معكم إلى ختام برنامجكم فلسطين اليوم، وتناولنا فيه الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للأمة القدس التزامة عزمك أعصارك ملامة يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانة واصنع للقدس التزامة عزمك أعصارك ملامة يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك